بدأنا بالنقطة الثانية عشرة من دور الأئمة عليهم السلام في حياة الأمة عموما، وكان عنوانها كما نتذكر الاهتمام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكرنا أن الأئمة عليهم السلام أعطوا قيمة كبيرة لهذه الفريضة ودفعوا الأمة إلى الالتزام بها بعدة طرق، ذكرنا طرق ثلاثة، ثم تحدثنا أيضا عن مقارنة بين هذه الفريضة وفريضة الجهاد وأيهما أهم، وقينا أربع نقاط قوة لفريضة الأمر المعروف والنهي عن المنكر على فريضة الجهاد. هذا ما انتهينا إليه في الدرس السابق. إذا قلنا ولأجل هذه القيمة الكبرى للفريضة دعا القرآن الكريم إليها في عدد من الآيات الشريفة، وحذر الأمة من مغبة تركها، وبين لهم عاقبة السوء التي حاقت بالأمم التي توانت عن أدائها. أذكر وأنجينا الذين ينهون عنه. فإذا سقطت فئتان، فئة التي عملت المعاصي وفئة التي لم تعمل المعاصي لكنها سكتت عنه، وأنجينا فئة واحدة فقط وهي الذين كانوا ينهون عن السوء. وتقدر يذكر الأحبار والرهبان والرباني لولا كانوا ينهون عن آيات كثيرة أيضا تدعو إلى الأمر بعدة أشكال، تصل الفريضة وتوجهها، تبين مغبة تركها، تصف المؤمنين بها، المؤمن والمؤمنات صفات بعضهم لا بعض، يأمرون بالمعروف يعني تجعلها صفة رئيسية لهم، تعذب الذين يتركونها بعدة صيغ نحن لم نذكرها هنا لأن لسنا بصدد التفاصيل. وبالمقابل فقد بين البركات والنعم التي تهطل عليهم لو أقاموها، وبين صفات القائمين بهذه الفريضة حق قيامها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فحينئذ من بين صفات القائمين بهذه الفريضة يمكن أن نفهمها فهم سلبي وفهم إيجابي. الفهم السلبي أنه الشيء اللي ما عنده إذن هذه الصفات ما علي بهذه الفريضة، كذا يفهم كثير من الناس أنه أنا ما في هذه الصفات التي ويوجد روايات في ذلك أن الذي يتصدى للأمر المعروف والنهي عن المنكر لازم يكون كذا كذا كذا، روايات تشرح ذلك. فكيف نفهم؟ هل نفهم أن الذي ليس في هذا الصفات تسقط عن الفريضة؟ لا طبعا، مش تفهم هذا فهم سلبي، وإنما تفهم في إيجابي أنك عليك أن توفر في نفسك هذه الصفات لتؤدي هذه الفريضة وتكون من أهلها. لا بد من توفر، فكون يدفعك الآن توفر الصفة في نفسك. كيف حصل؟ يقولها قبل الله ليكن عارفا، ليتفقه ويكون عارفا. لا لكم كتلك النقطة يعني التي أنا غيرها نقاط، لكن في ذاكريها ربما من قال له أنه زوجتي تكره الججارة فقررت أن أتركها، قال له تترك الججارة خير إن شاء الله، قال له لا تتزوجتي. فأنا شوفوا الفهم بالاتجاه الخاطئ، فنحن كذلك حينما الرواية تقول على أنه صفات الآمر المعروف والنهي عن المنكر لازم يكون كذا كذا كذا، فمو واحد من شفتي فقط نقول فيه ما يجب على التوليان ما موجود فيها الصفات، لا تجيب الجواب صحيح، قل علي أن أوفر هذه الصفات في نفسي حتى أكون من أهل هذه الفريضة. هذا هو الفهم صحيح. فحينما بين صفات القائمين بهذه الفريضة حق قيامها، هل كي يسقط الفريضة عن غير المتصفين بها كما ربما يتوهم الكثير، بل كي يدفع غير المتصفين لا الاتصاف بها، او قل بالتعبير الاصولي مالتنا ان هذه الاوصاف شروط للواجب لا للوجوب، مو شروط وجوب حتى اذا ما توفرت يصبح شروط واجب، وشروط الواجب كما نعلم يجب تسليمها. والله تبارك وتعالى يحرص على اقامه مجتمع يساعد على الطاعه ويزيد من فرصها ويقلل من فرص المعصية ويمنع من وجودها في المجتمع. لذلك بعض الأمثلة على ذلك، نعم هذا الله تبارك وتعالى يحرص على إقامة مجتمع يوفر فرص سليمة للطاعة ويقلل من فرص المعصية، لذا منع حتى على الذنبيين الممارسة العلنية للأعمال التي تنفي شريعة الإسلام. واحدة من الأمور التي نفهم أن الكفار مكلفون بالفروة المشهور. لا هذا شنو مكلفون بالفروة؟ هذا هو كافر أصلا بالأصل، هو من تين مثلا. شنو يعني مكلف؟ تقول له صلي، تقول له ادفع خمس، شنو معناه؟ وحدة من آثاره ومعانيها هو هذا. حتى الكافر مثلا ما يتجاهر مثلا بالإفطار في شهر رمضان، يقول شو عليكم بيان مو واجب علي صوم، نقول له أنت مكلف بالفروة. مو يتجاهر بشرب الخمر، نقول اعتبارها شيء يعني ما ملزم، لا انت مكلف حرمه شرب الخمر. ليش؟ لاجل ايجاد اجواء تساعد على الطاعه وتقلل فرص المعصيه. حتى على الذميين مكلفين بالفروع، لاجل حتى يقول لك تمو الاسلام عندكم عداله، انا مو واجب علي صوم في رمضان، افطر على نفسي لك قوه لي. وانت طبعا نظام عاجل، لا لا تعاقب بدون إساءة وبدون معصية، ازداد المنفل عليه. لذا ما أحد على الذميين الممارسة العلنية للأعمال التي تنافي شريعة الإسلام، فما بالك بالمسلمين؟ كل ذلك لأجل ماذا؟ لكي لا تنغص حياة المسلمين أي مخالفات أو محرمات أو تكدر صفو حياتهم الإيمانية. قال تعالى: أتروا الذين لا يؤمنون بالله لا باليوم الآخر لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب على المسلمين كما على المسلمين. عدم التظاهر بالمحرمات كشرب الخمر وأكل المال بالباطل والتحلل الخلقي، لئلا يؤدي ذلك إلى إشاعتها والاسترسال فيها وكسر هيبة حدود الله تعالى، ويجترئ ويتجرأ ضعف النفوس على المعصية. طبعا الحرمة كما تعلم في مدينة مقدسة مثل النجف مثلا، حينما تخرج امرأة أول مرة تكون مسألة عظيمة جدا، بس إذا كسر هذا الطوق وأجد ثانية وأجد ثالثة قد فقد خيبتها وصارت مسألة جدا اعتيادية. فاهتم الإسلام بهذا الشيء، أن تبقى حرمة وحمى هذه المحرمات، ويضرب بد على من يحاول كسر هذا الطوق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبينا مراحل انهيار الأمة بسبب فقدانها لأهم سلاح لتهويم الانحراف، وهو هذه الفريضة الأمر بالمعروف عن المنكر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قال: هي المرتبة الأولى اللي تغلبون عليها، تتركوا الفريضة. فقيل له: يكون ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، وتنتقدون المحل الأسود. ثانيا: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ والعياذ بالله، فمبتلي بالمجتمع. فقيل له: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، وشر من ذلك. مرحلة ثالثة: كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروف؟ يعني أنت تبدل كل مواجهة أسكم، ما تستطيع تميزون بين هو الخطأ. وقد اتبع الأئمة عليهم السلام مختلف الوسائل والأدوات هذه الفريضة امتثالا لأمره تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن أشهر ما يمكن ذكره في هذا المجال ما روي أن الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام خلا المسجد فوجد شيخا يتوضأ لكنه لا يحسن الوضوء، لم يجرح مشاعره ويخطئ، بل قال له: يا عم، نريد أن نتوضأ أمامك. الإمام يتكلم: يا عم، أريد أن أتوضأ أمامك، أنا واحد وأنت الحكم بيننا، أينا أحسن وضوءا؟ فتوضأ الحسن أمامه وتوضأ الحسين أمامه، اللهم صل على محمد. فضرب الشيخ على رأسه وقال: يا ابني أخي، كلاكما يحسن الوضوء، وإنما الذي لا أحسنه. هذا التحديث في تعني. وكانوا يستعملون مختلف المؤثرات النفسية والعقلية والقلبية في الإصلاح. مثلا يأتيهم شخص يطلب منهم الموعظة وكانت له بعض التصرفات السيئة، فيقول له عليه السلام: لا تكذب، فقط كلمة واحدة. فكان هذا الشخص كلما أراد وهم أن يفعل معصية بكى، وقال لنفسه: إني سأقدم على الإمام عليه السلام ويسألني: هل فعلت معصية؟ إن صدقت وقلت نعم فعل، فطوى خجلته من الإمام عليه السلام. وإن كذبت وقلت له: لا، ما فعلت معصية، فأوصاني. قال: لا تكذب. شوف الإمام عليه السلام عارف المدخل في التأثير على هذا الشخص وتقويمه وإصلاحه بكلمة واحدة: لا تكذب، غيرت منهج حياته. نحتاج أن نتعلم هذه الأساليب وأن نطبقها في حياتنا. وأسلوب عمر الفاروق عليه السلام مع بشر الفتيل، هو من الأعمار بكلمتين، وغلب كيانه من حجر أزق، اتخذ بيته مجمعا للموبقات، لا عارف بالله عظيم يحتر به السيرون إلى الله تعالى. يمر على دار شاهقة في بغداد أيام كان مسجونا فيها، لكنه يسمح له أحيانا الإمام عليه السلام بالتجول في المدينة مع تسجيل حضور يومي لدى الشرفة. تنبح من هذه الدار أصوات اللهو والمجون، فخرجت جارية ترمي فضلات مائدة الخمر، فسألها الإمام عليه السلام لمن هذه الدار؟ قالت لمولاي بيش. قال عليه السلام مولاك حر أم عبد؟ قالت استغرب حر، أقول لك مولاي حر. قال عليه السلام نعم لو كان عبدا مستحيا من سيده ومولاه. ولما عادت الجارية سألها بشر عن سبب تأخيرها، فأخبرته بلقاء شخص لا أوصاف كلام وما جرى بينهما، فقال بشر ذاك سيدي ومولاي موسى بن جعفر. خرج حافيا حاسرا بكيا، فأدرك الإمام عليه السلام وتاب على يديه، وانتظر حياته ببركة كلمات الإمام عليه السلام. هذه الأساليب التي كانت يتبع لأن في أداء هذه الكلمة. ومن تلك الوسائل المحاربة العملية لبعض الظواهر المنحرفة بعمل الضد الصحيح لها لأن وبصراحة. مثلا كان العرب بفعل رواسب الجاهلية التي غلاها الأمويون يشعرون بالتعالي على القوميات الأخرى التي فتحوا بها واخضعوها للدولة الإسلامية، يعتبرونهم مواطنين من الدرجة الثانية بالمصطلح الحديث. شو يسموه؟ موالي، مواطنين درجة ثانية. القون إلى العرب دول هم الأصليين، ما كنت تعامل وغدوا الأمويين بشكل كبير، كانوا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم. فمقابل هالنظرة هاي التي هي منافية ومخالفة للقرآن الكريم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، على شعوبا وقبائل لتعارفوا لا زيد ولا أقل، ليس لتتفاخروا وليتفضل بعضكم على بعض. فكردهم العملي عليه السلام على ذلك هنا تزوج عدد من أئمة أهل البيت عليه السلام ما أن تقرؤون الإمام زوجته أم ولد، فالإمام أمه أم ولد، أم ولد يعني جارية، جارية ولها ولد تسمى أم ولد. فتزوج عدد من أئمة أهل البيت عليه السلام إماء وولدت أئمة عليهم السلام، ودخل زيد الشهيد من الإمام السجاد على هشام بن عبد الملك أيداه بأن أمه أمن، فاجدعه وشاء الخشمة وتطمح إلى الخلافة يا زيد الشهيد وأنت ابن أمن وهذا منع من استحقاق الخلافة. فقال زيد الشهيد لهشام أن النبوة أشرف من الخلافة، وقد كانت أم إسماعيل النبي أمن، والنبوة طبعا أشرف من الإمام. وتوجد مراسلات بين الإمام السجاد عليه السلام والحكام الأمويين تبين امتعاض أولئك الحكام من تصرفات الإمام ورده عليهم. تجد في كتاب وسائل الشيعة مراسلات هشام يوبخ الإمام السجاد، أو يوبخ فلان الملك يوبخ الإمام عليه السلام أنه ما تستحي على نسبك وأنت بني هاشم أنت كذا تأخذ أمة أو تفعل كذا. توجد من هذه المراسلات موجودة في كتاب وسائل الشيعة وأجوبة الإمام عليه السلام عليها. هذه الأمال المهمة كأنه انتهت النقاط الآن اللي يعني نستقرها من حياة الأئمة، من دور الأئمة في حياة الأمة. فنعلق على مجموعة هذه الأدوار، نقول هذه الأعمال المهمة في حياة الأمة التي كان الأئمة عليهم السلام يعيشونها جعلتهم في صميمها وأوجبت لهم مكانة خاصة في القلوب، فكانوا بحق استجابة دعوة جدهم إبراهيم الخليل عليه السلام، كان يدعو يقول واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وكانت لهم قاعدة جماهيرية واسعة يمكن الالتفات إلى عدة منبهات عليها على هذه القاعدة الجماهيرية. يعني في المتن في الصدر الأول يتحدث عن القاعدة الجماهيرية الواسعة للأئمة عليه السلام، وبسطر واحد يذكر سببها. لكن نحن بعد أن بينا هذه الأدوار تعرفنا إذن هذه الجماهيرية ما هي أسبابها، ونذكر هنا عدة منبهات على القاعدة الجماهيرية الواسعة للأئمة عليهم السلام. المنبه الأول محبة الناس لهم عليهم السلام واحترامهم وتعظيمهم ومن أمثلة ذلك ما ذكر في المتن من إنفاج من الإمام الحجاج عليه السلام حين جاء لاستلام الحجر الأسود، حين لم يستطع هشام بكل جبروته وطغيانه أن يحل على ذلك. ومن ذلك ما ورد في تسيير المأمون العباسي للإمام الرضا عليه السلام إلى مرو بذريعة تسليمه ولاية العلم، وأمر القائد المكلف هذه المهمة أن يسير على طريق الطرف الأهواز لقلة الشيعة والموالين، لا تأتي على طريق من شاء ليش لقلة الشيعة والموالين، ولكن الذي حل هو استقبال الآلاف من في كل مدينة. وحينما طلب منه أهالي نيسابور أن يحدثهم بحديث عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المعروف في حديث سلسلة الكتب أن هناك 4000 راو يكتبون الحديث مما أهال المأمون وأغاضه. فهذا المنبه الأول لجماهيرية الواسعة أيضا محبة الناس واحترامهم وتعظيمهم. المنبه الثاني ارتجاء الحكام إليهم لتهدئة الجماهير الثائرة والغاضبة أو لإقناعها بوجهة نظر ما، يستطيع أن أقنع الجماهير فيأتي الإمام عليه السلام يجد يقول الناس كذا وكذا وسموت خليفة سؤالك من المؤمنين كان تشبيك ما تقنع الناس، يعرفون الناس لمن يستطيع والقاعدة الجماهيرية لمن تتوجه. أو لإقناعها الجماهير بوجهة نظر ما لأن كلامهم عليه السلام يقع موقع التأثير في قلوب الناس. ومن ذلك ما ورد في المتن من التجاء عثمان إلى أمير المؤمنين عليه السلام كلما حاصره الثوار وضغطوا عليه وطلبوه بأجل عاشية السوء وإصلاح الحال والحكم بالعدل فلم يجد الخليفة بدا فرفضه من الإرسال إلى علي عليه السلام بلكي تجي تحكي الناس وينفضوا على الحساب لكي يقنع الجماهير بفك الحساب. وقام علي عليه السلام بمسح حميدة بين عثمان والجماهير الثائرة وكانت تفلح دائما وعد الثوى إلى أمصارهم، لكن بغنة السوء والمنتفعين من الأحداث اشعلوا فتيل الثورة من جديد. وعد الإمام عليه السلام إلى وساطته حتى قال كلمة معروفة في نهج البلاغة وقد دفعت عن عثمان حتى خشيت أن أكون آثما. كفي بعد مثاني أقل الثوار وينفضون ويرجعون وينفضون ويرجعون إلى أن ثم طيب منه عثمان الابتعاد عن المدينة ليقول الهتاف باسمه. كاف الجماهير كنا تسير نريد علي نريد علي نريد علي فاتوا على علي المدينة. فامتثل الإمام عليه السلام أمره وخرج من المدينة. فالمنبه الثاني على جماهيرية الأئمة المسلمين أن الحكم بكل سطوتهم بكل تبروتهم ما يستطيع أن يقنع الجماهير في شيء فيلتجوا العين. والمورد الآخر ما ذكره في المتن أيضا من الهجوم شعب العلا الذي تعرض له قصر المأمون لإغضابه الإمام الرضا عليه السلام. ألم يكن للمأمون مناص أن الالتجاء إلى الإمام بحمايته من غضب الأمة؟ فقال له الإمام عليه السلام اتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما ولاك من هذا الأمر وخصك به لأنك قد ضيعت أمور المسلمين وفوضت ذلك إلى غيرك. طبعا في الفضل بن سهل كان هو متحكم بالأمور يحكم فيها بغير حكم الله عز وجل. وحدث في خلافة المهتدي وهو ليس المهتدي طبعا نحن جريا مع الألقاب نسميهم بهذه الأسماء. وحدث في خلافة المهتدي أن خرج صاحب الزند من معه من العبيد والفقراء والمستضعفين واستطاع أن يسيطر على البصرة وكثر أنصاره وكاد أن يستولي على عاصمتهم بغداد عند معارك قرية وكان يدعي انتسابه إلى أهل البيت عليهم السلام مما سهم في انتشار دعوته وكثرة المؤيدين مما دعا الحكام أن يطلبوا من الإمام العسكري عليه السلام أن يبين رأيه صدر لنا فتوى في هذا الرجل مثلا الذي يدعي كذا وكذا أن يبين رأيه في هذا الادعاء. فقال الإمام عليه السلام إن صاحب الزند ليس منا أهل البيت وكان يكرر عدم انتساب صاحب الزند إلى أهل البيت عليهم السلام بعد أن قتل الشيوخ والأطفال وشب النساء وأحرق المدن والمنازل وغير ذلك من الفضائع. فعلى المنبه الثاني إذن على جماهيريتهم. المنبه الثالث على جماهيريتهم رجوع الثائرين الذين خرجوا على الحكومات المنحرفة عليهم عليهم السلام. فالمختار الثقفي استأذن الإمام الشداد في الثورة على المهم يعلمون إلى ما يحصلون على التأييد من قبل الأئمة عليهم السلام ما تمشي حركة تمشون أي مشروع سياسي أي مشروع حكومة انتقالية دستور إذا ما تؤيد المرجعية الشريفة وين التأييد الشعبية؟ علينا أن نستفيد يعني نطبق من كلام العلم عن السلام على واقعنا ليش نأخذ يعني منهم نعرف منهم هذه الامتيازات وهذه الهلة المقدسة حولنا ولا نرث منهم مسؤولياتهم وأعمالهم العظيمة التي قاموا بها في حياة الأمة وإلا نكون من المطففين المطففين معناه واسع ويل للمطففين الذين يتكالوا على الناس يستوفون يأخذون حقوقهم كاملة تقبيليات احترام تقدير خفق المعاني من ورائهم مثلا لكن وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون لا هذا مطففين في الميزان لازم تعمل بتوازن إلا تقلل من امتيازاتك إذا شوف أنت يشتري مستوى العمل المطلوب منك لعب قل الامتيازات إمام الحسين عليه السلام كان يذهب إلى مكة وما يمشي على الجادة الرئيسية يتنكب الطريق في بعض الروايات ليش يقول يعني مشي على قدمة طبعا احتراما للبيت كثير فقيل له تأتني يجيب بأنه أي واحد ماشي بالطريق من راح يشوفني متأجل أتأجلون في ذلك أسر ومشقة على الناس لكنه لا في جواب آخر أهم من هذا يقول أخشى أن أأخذ من رسول الله أكثر مما أعطي من أمشي بنص الناس بنص الجماهير والجماهير ملتفة حولي وتهتف باسمي وتتبرك فيه وهذا يلزمني منه وهذا يحبني يعني هل أعطيت لهذا النسب ولهذا الشرف ولهذا الموقع قد ما أخذت منه الإمام الحسين يقول أشعر أني لو أأخذ أكثر مما أعطي فإذن علي أن أروح على صف حتى الامتيازات هاي اللي دا أدخل عليها خففها يعني ما أعطيت لمقدار هاي جلوس من السجدين المختار الثقفي استأذن الإمام السجاد عليه السلام في الثورة على الأمويين وفي تاريخ الحسين عليه السلام وقد مر في المتن هو مطبوع طبعا طبعناه القسم الأول وهو المتن والتعليقات عليه وبقيها وقد مر في المتن كلام عبد الله المقد ابن الحسن المثنى حين أراد البيعة لابنه محمد بالنفس الزكية يقول للإمام الصادق عليه السلام واعلم فديتك أنك إذا أجبتني لم يتخلف عني أدم من أصحابك ولم يختلف علي اثنان من قريش ولا من غيره تعلمون هذا منبه آخر على جماهيريتهم رجوع الثورات إذا ما تحصل سيد منها تفشل ورجوع عمرو بن عبيد ورؤساء المعتزلة للإمام الصادق عليه السلام ذاك النص الرواية موجودة في الاحتجاج وغيره المنبه الرابع وبسبب هذه الجماهيرية أن الحكام يحسبون ألف حساب قبل الإقدام على أي عمل يسيء الأئمة عليهم السلام لأن ينقلب الرأي العام الدولة قبل أن تمسهم بسوء ألف حساب وألف تخطيط وألف استعداد والمرجع شف رجل ضعيف الحال في الجهة كبير السن ليس له قوة على مجابهة فرد واحد فضلا عن الجموع الغفيرة مما يخاف مو من شخص من القاعدة الجماهيرية هذا منبه آخر على جماهيريتنا لئلا ينقلب الرأي العام ضدهم ويحدث ما يشتهون وهذه بعض النماذج على تصرف الحكام خشية هذه الجماهير مثل الأول لما أراد هارون عباسي اعتقال الإمام الكاظم عليه السلام نوه على سفرته بنية الحج فرجع إلى المدينة مكة عنوان رايح للحج هارون وفي المدينة أمر جلاوزته فأخذوه عليه السلام من المسجد وادخلوه عليه فاستدعى قبتين جعله في إحدهما على بغل وجعل القبة الأخرى على بغل آخر وأخرج البغلين من دره وعليهما القبة مستورة ومع كل واحدة منهما جماعة من جنده على خيوله أمرهم أن يتوجهوا بالبغلة التي عليها الإمام عليه السلام إلى البصرة ويتجهوا بالبغلة الثانية إلى الكوفة يقيمه ويضيع على الناس وهم كل واحدة جيش كامل جند ومسلحين وعلى أخير المعلم أن وراء الإمام هذا المثال المثال أول مثال الثاني أرسل المتوكل عده ابن هرثمة وقوة عسكرية لاحتقال الإمام الهادي عليه السلام وتفتيش بيته والمجيء به إلى سامراء. يقول ابن هثمة: فلما دخلت المدينة ضج أهلها ضجيجا عظيما ما سمع الناس بمثله، أوفا على أهل الحسن عليه السلام. وقامت الدنيا على ساق، فجعلت أسكنهم وألف لهم بأني لم أمر فيه بسوء ولا مكروه وأنه لا بأس عليه. وقال للمتوكل يحيى بن هرثم: وإن أهل المدينة خافوا عليه لما وردت المدينة وضجوا بأجمعهم، ألم يهدأوا إلا بعد أن حلفت لهم بأن الأمير لا يريد به سوءا. المثال الثاني: وكان الحكام عندما يرتكبون جرائمهم بقتل الأئمة عليهم السلام يتصنعون الحزن والبكاء ويموهون على الرأي العام بمختلف الوسائل لتبرئتهم، ويعلمون أن هذه الأساليب تؤكد للناس اشتراكهم بالجريمة ولا يجب السويس ومنوليتهم الكاملة عنها. فلما قضى هارون على حياة الإمام الكاظم عليه السلام بالسهم بواسطة رئيس شرطته سندي بن سعد، أدخل السندي على الإمام وهو مسجى جماعة من فقهاء بغداد وأعيانهم، وقال لهم: انظروا إليه، هل ترون به أثرا لضربة سيف ولطعنة رمح؟ فقالوا: لم نجد به شيئا من ذلك. وطلب منهم أن يشهدوا بموته أتف أنفه، فأجابوه بذلك. ليش؟ يخشى، يخشى القواعد الجماهيرية وراء الإمام، وإلا أي سجين يقتل ويرمم ويسرع. وسمى المأمون العباسي الإمام الرضا عليه السلام عن طريق ماء الرمان فتل عليه وهو يعالج الموت، وقال: والله نموت، والله ما أدري أي المصيبتين أعظم علي، فقدي لك وفراقي إياك أو تهمة الناس لي إني اقتلتك وقتلتك. وأرى وراء جنازتي حافيا حاشرا وهو يبكي ويقول: أعزز علي يا أخي، أعز علي يا أخي بأن أعيش ليومك وقد كان بقاؤك أملي، وغلظ علي من ذلك من فقدك يعني، وأشد أن الناس يقولون أني سقيتك سما وأنا إلى الله من ذلك بريء. ما يبعد عني يقول لي عند صخرة معنى. وهكذا ودع المعتمد العباسي عندما أحضرت جنازة الإمام العسكري عليه السلام وقد قتل مشموما، دعا بعض العلويين والعباسيين والقواد والكتاب والقضاة، وقال: هذا الحسن بن علي بن محمد الرضا دما تحت فأنته على كراشي، وأشهدهم على ذلك. إلى هنا إذن ينتهي المحور الأول اللي قسمنا الكتاب إلى أربعة محور. المحور الأول كان دوره في حياة الأمة عموما، وأجمع إلى 12 نقطة باختصار، ثم خرجنا بنتيجة من هذه النقاط، ثم الآن يكون في المحور الثاني وهو رعاية الشيعة خصوصا. كان الأئمة عليهم السلام يعتنون بالشيعة عناية خاصة باعتبارهم ألصق شرائح الأمة بهم، وقد وعوا قضيتهم عليهم السلام وتصدوا للدفاع عنها والمحافظة عليها بالغالي والنفيس. لا زال هذا الولاء يكلف الشيعة التضحيات الجسيمة، وليس غريبا أن يحيط صاحب أي قضية أو رسالة بأشخاص المستوحدين لأفكاره المتفهمين لخطواته والمعتقدين بصحة منهجه بناية خاصة. بالتأكيد تشكيل هرمي توجد قاعدة عريضة لها درجة من أن الرسالة مثلا والتفاعل مع قدمة الهرم يحاطون بعناية خاصة. عناية شو يعني؟ مو على امتيازات دنيوية طبعا، إنما عناية رسالية يعني، وتهيئة وإعداد. ثم تضيق هذه الدائرة وتضيق، وكلما قربت من قمة الهرم تكون عنايتها أكثر. فنحن درسنا وطلعنا على عناية الأئمة عليهم السلام بالأمة عموما، إلا أن إضافة إلى تلك تجد عناية خاصة بالشيعة باعتبارهم الدائرة الأرفق والأقرب إليهم. وهكذا كل صاحب رسالة طبعا، خذ مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأكيد اعتنى بالأمة جميعا، لكن مع ذلك تجد له عناية خاصة بكل سلمان وعمار وأبي ذر والمقداد طبعا، وتوجد بعد أخر وهو علي بن أبي طالب عليه السلام، عد وعدادا خاصة لمواصلة الرسالة. فهي مسألة طبيعية أن يحيط صاحب أي قضية أو رسالة الأشخاص المستوحبين لأفكاره والمتفهمين لخطواته والمعتقدين بصحة منهجه بعناية خاصة غير الرعاية العامة التي كانت تحظى بها الأمة كلها. ويمكن أن نشير إلى عدة نقاط على هذا المحور، وهو محور رعاية الشيعة خصوصا. المحور الأول الذي لا يأخذ إن شاء الله وقتا كثيرا، النقطة الأولى وهي تنظيم شؤونهم الداخلية. هذه النقطة الأولى إذن من العناية الخاصة بالشيعة هي تنظيم شؤونهم الداخلية من خلال عدة أمور. نأخذ الأمر الأول فقط. الأمر الأول من النقطة الأولى وهي تنظيم شؤون الشيعة الداخلية، وأوضح ما هو المرجعية والتقليد. المرجعية والتقليد في غياب الأئمة عليهم السلام، فمتيه المسألة وتترك فوضى. على أول تخطيط وأهم تخطيط، النقطة الأولى والدور الأول كان هو تنظيم شؤونهم الداخلية الشيعة من خلال عدة أمور. الأمر الأول وضعوا معالم نظام المرجعية والتقليد، حيث يكون المرجع هو ولي أمور الأمة نيابة عن الإمام المعصوم، ويقوم بجميع مسؤوليات الإمام، ويثبت شرعية طاعته من وجوب طاعة الإمام عليه السلام. وقد وضع الإمام العسكري عليه السلام حدود وضوابط المرجعية والتقليد بوصفه آخر إمام أنا على اتصال مباشر بالشيعة. وفي حديث له عليه السلام أدى فيه على من ساوى بين تقليد الأمة لعلمائها وتقليد اليهود لعلمائهم. أنا شون تسوي لنا نظام التقليد ومتقد مذموم ونهى عن القرآن الكريم؟ دفع الإمام العسكري عليه السلام ضد هذا الإشكال، فشرح أوجه التشابه والاختلاف. وإن ذلك التقليد تقليد اليهود لعلمائهم الضالين المضلين اللي هم القرآن، وتقليد الشيعة والأمة لعلمائهم. فشرح أوجه التشابه والاختلاف والنتائج التي تترتب على كل منهما، ثم بيّن شروط العالم الذي ترجع إليه الأمة في عصر الغيبة لتنظيم حياتها، ومما جاء فيه في هذا البيان. وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطم الدنيا وحرامها وإهلاك من يتعصبون عليه، وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، وبالتفرف بالبر والإحسان على من تعصبوا له. طبعا نرجو أن نطبق الكلام بدقة، لا نجعل هذا الكلام شوية ثمين. خنتيكم تصمي نحن هكذا لو مو هكذا، نحن هكذا يتعصب أن نداري ونمد ونغدق عليه ويتعصب علينا حتى لو كان الحقوية ونحن الخطأ ويانا، ولينا أن نصلح أمرنا ما نخلي له ست جورت مثل ذلك الرجل. حنط الإمام عليه السلام صفات المرجعية وصفات العلماء الذين تتبعونه. بعيدة شوية ما كنتم متفقين بوضوح إلى هذا المقياس. يقول وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها، بعد يقول وإهلاك من يتعصبون عليه، وإن كان لإصلاح أمره مستحقا. ليش تهلكون هؤلاء؟ نحن بهوك للفساد في أمرك اللي يستحق الإصلاح، وبالتفرف بالبر والإحسان على من عصبوا له، وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. من قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود. الحلمهم هذا صحيح الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم. أما من كان من الفقهاء خائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. فإنه من ركب من القبائح والفواحش ماكب فسقة العامة لا تقبلوا منا عنه شيئا ولا كرامة، وإنما كثر التخدير فيما يتحمل عنا للبيت لذلك، لأن الفسقة يتحدث من هنا أتى علينا الويل والكلام المخربط والموجين من وراء هؤلاء، لأن الفرق سيتحملون يعني يأخذون منا علما ويحملون منا علما فيحرفونه بحسرهم بجهلهم ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم. وآخرون يقول هذول بجهلهم وفيها بجهلهم تغير الأمور وتخلق. يقولوا آخرون يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم. ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا. دول ناصبين ما محسوبين عن الشيعة أصلا، فما عندنا فد مثل بحث يقدحون فينا. فيسوون يعلمون بعض علومنا صحيح فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا، ثم يضيفون إليه أضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا. يتحملوا كيف الجزء يشوقوا على ما يتفضل عنه كلام الإمام. نعم، لكن هم أضافوا ورتبوا. يقول هاي فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فظلوا وأظلوا وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه، فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال. جيش يزيد يسلبونهم الأرواح والأموال، وهؤلاء علماء السوء الناصبون المتشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يدخلون الشك والشبهة على ضعف شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. لجام أن من علم الله من قلبه من هؤلاء القوم إنه لا يريد إلا صيانة دين وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا المتلبس الفاجر، ولكنه يقيض له يعطيكم جرانتي إذا كنت مسلمين حسب الله ما يتركك في يد هؤلاء النصابين، وإنما يقول ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله للقبول منه، فيجمع الله له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله لعنا في الدنيا وعذاب الآخرة. ثم قال عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرار علماء أمتنا المضلون عنا القاطعون للطرق إلينا المسمون أبدنا بأسمائنا الملقبون أبدنا بألقابنا يصلون عليهم وهم للعن مستحقون ويلعنوننا ونحن بكرامات الله مغمورون وبصلوات الله وصلوات ملائكته المقربين علينا وصلواتهم علينا مستغنون. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.